الشيطان الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنهم أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الأبحاث السابقة أن هناك مسلكان في تحديد العرض الذاتي، وكان مسلك المشهور هو أن العرض الذاتي هو ما كان بلا واسطة أو واسطة مساوية داخلية أو خارجية. وفي قبال ذلك ذهب المصنف تبعا لصدر المتألهين بأن المراد من العرض الذاتي هو كل محمول أو كل خارج محمول لم يكن ثابتا لموضوعه عن طريق الواسطة في العروض، يعني ما كان بلا واسطة في العروض. وبناء على كلام المصنف يدخل ما كان بلا واسطة، وهو ثلاثة أقسام كما تقدم بالأمس، وما كان بواسطة في الثبوت، وهي ستة أقسام ذكرناها بالأمس. فيكون كل هذه الأقسام التسعة داخلة في موضوع العلم أو موضوع العلوم، لأنها عرض ذاتي. ولكن كما أشرت لكم سابقا في حقائق الأصول للسيد الفقيه النبيه السيد الحكيم رحمة الله عليه، ذكر بأنه بناء على مسلك الماتن تخرج بعض الأقسام التي ذكرناها تحت عنوان الواسطة في الثبوت، فقال بأن الذي يبقى بناء على مسلك الماتن هو ما كان عروضه بلا واسطة، أو ما كان عروضه بواسطة داخلية مساوية، وأما ما سوى ذلك فكله من باب الواسطة في العروض. فتكون على كلامه وتفسيره دائرة العرض الذاتي جدا ضيقة عند المصنف عن المشهور، وما أفاده محل نظر وتأمل، لأن الإشكالات التي أدت إلى عدوله عن مسلك المشهور لا بد أن يقال لأجل أن لا ترد عليه أن جميع الأقسام التسعة التي ذكرناها بالأمس داخلة في العرض الذاتي، إذ كما سنبين أكثر المسائل والأعراض الثابتة لموضوع العلم عن طريق الواسطة المباينة، أكثر الأحيان واسطة مباينة. فلو أخرجنا الواسطة المباينة بحسب كلام الحقائق عن العرض الذاتي ستخرج كل هذه المسألة عن عرض الذاتي، مع أنه أتى بهذه المحاولة لكي يدفع مثل هذه المشاكل. ورأيت اليوم الفجر بعد صلاة الصبح، يحتاج تحقيق أكثر أراجع أكثر، أن المحقق الإصفهاني في حاشيته على الكفاية اللي هي نهاية الدراية عنده عبارة يظهر منها أن بعض الأقسام الذي ذكر تحت عنوان الواسطة في الثبوت وواسطة في العروض، واضح؟ فقد ذكر في بعض عباراته أن ما كان عارضا على الموضوع بواسطة أخص أو واسطة أعام هو من باب الواسطة في العروض، لا من باب الواسطة في الثبوت. ما كان عارضا على الموضوع عن طريق واسطة أعام أو واسطة أخص كله من باب ماذا؟ الواسطة في العروض. بل كله يقول واسطة في العروض هذه. فبناء على ذلك يكون ما ماذا ما أفاده يعني حقائق له شيء من الصحة ويتنافى مع ما هو مذكور في كلمات أكثر الحكماء حسب المراحل. راجعت بعض كلمات أهل المعقول يقولون أن الأقسام الستة التي ذكرناها والثلاثة تلك كلها من باب الواسطة في يعني الأقسام الستة التي ذكرناها كلها واسطة في الثبوت لا واسطة في العروض. ولعل المشكلة الناشئة أنه هل في الواسطة في العروض نلحظ حيثية الدقة العقلية أو حيثية التسامح العرفي، فكأن المحقق الإصفهاني وكذلك أيضا في حقائق الأصول كأنه يرون بأن مرادهم من الواسطة في العروض ما كان وسطا وحيثية تقييري بالنظر العقلي الدقي لا بالنظر العرفي. وإذا كان المدار على النظر الدقي العقلي فما جعلوه تحت إطار بعض ما جعلوه يعني تحت إطار الواسطة في الثبوت سيكون واسطة في العروض. ولكن كلام المصنف بعيد عن هذا المكان، لأن نفس تلامذة المصنف له أكبر تلامذة الشيخ علي القوشاني في حاشيته على ماذا في حاشيته على الكفاية له أساس شرح كلام الآخوند عادة لأنه هو تلميذه المباشر يشرح كلامه بما وكذلك الميرزا وكذلك أبو الحسن المشكيني كما أمس قرأنا لعله عبارته بسرعة وشرحناها يشرحون كلام المصنف بما ذكرناه بالأمس حسب ظاهر كلام أهل المعقول وإلا بناء على كلام صاحب الحقائق وكلام المحقق الإصفهاني ما هربنا من وقعنا فيه مرة أخرى. والتحقيق يحتاج إلى شنو بحث فلسفي أو إطار أكثر. وقد وضعت لكم حاشية سلطان العلماء الأراكي في الموقع فراجعوا ما ذكره مفصلا وعباراته شرح لكلام المحقق الإصفهاني حسب ما رأيت قاعد يشرح كلام المحقق الإصفهاني. المحقق الإصفهاني عبارات شنو جبل مضغوطة جدا لا تفهم شو قاعد يقول عادة يعني إلا خصوصا في المعقولات. هو الظاهر حسب ما التفت قاعد يشرح وناظر واضح الناظر إلى كلام من المحقق الإصفهاني في شرح كلام من في شرح الكلام في شرح كلام الناظر إلى المحقق الإصفهاني في شرح ماذا نهاية الدراية. وعلى كل حال
وهذه الواسطة موجودان بوجود واحد وأخرى هذا وجد لهذا ثم هذا وجد.
بلي.
في يعني في حقيقة الأصول من الشيخ الوحيد.
نعم.
إشار إلى شيء
قبل. راجعوا كلامه هذا اللي تقوله أشار إليه هذا في حاشية سلطان العلماء أراكي أشار إليه فلاحظوا كلامه. على أي حال. فنحن نرجع إلى ما ذكرناه بالأمس. خط باب التنبيه والالتفات لكي تلتفت أنه في كلام في هذا المطلب. إذا اتضح ما ذكرنا اتضح إن شاء الله شيخ حليم لو اتضح ما ذكر تشويش وين تشويش عبارة من حقائق اقعد اقعد راسك شوي ها اشرب شاي كذا تقرأ عبارة حبة حبة بس إن شاء الله بيصير مسألة واضحة في تشويش من أي ناحية مرادهم واضح بس دعواهم هل هي قابلة للتصديق أو لا هي واحد آخر كلامهم واضح وش يقصدون لكن هل دعواهم قابلة للتصديق أو لا هذا تحتاج إلى ليس تحقيق هذا البحث الآن حقيقة العرض الذاتي وكذا لا بحث فلسفي تحتاج إلى أو بحث الخارج تحقق المطلب في هذا المقدار لا ينبغي تحقيق المطلب بأكثر مما ذكرنا بل لعل ما ذكرنا أكثر من الأزمان واضح عند بعضهم يعني وإن كنا نحن نقول يتوقف عليه فهم كلام الكتاب على أي حال لأن إذا تبي تحقق المطلب تحتاج لك شيخنا شهرين تجيب كلام صدر المتألهين تعرضه وتشرحه وتجيب احتمالات في فهمه في احتمالات فهمه تجيب كلام حكمة الإشراق وتجيب شراح حكمة الإشراق وتجيب كلام من كلام السبزواري في منظومة وتأتي بكلام صاحب الفصول عنده كلام والعراقي عنده كلام معقل العراقي عنده كلام أيضا هنا في المقام
يعني هذا المحقق
يدعي أن هذا نظر أهل المعقول لكن هل هذا نظره
يعني
بلي حتى العراقي يدعي أن هذا فهم أهل المعقول العراقي عنده كلام أيضا في
في نهاية دعنا أهل المعقول يقولون كذا، مع أن كلاهما نقول أهل المعقول لا يقولون كذا. على أي حال كل يدعي وصلا بليلى. إذا اتضح كل ذلك، ارجع لبحثنا الأمسي، فنقول ما هو وجه عدول المصنف عن تعريف المشهور للعرض الذاتي؟ نقول بناء على تعريف المشهور للعرض الذاتي والضابطة التي ذكروها، يلزم خروج كثير من المسائل المدونة في العلوم من مسائل العلم، لأنها تكون من قبيل العرض الذاتي، مع وضوح خلت تخرج لا مع وضوح واتفاق وارتكازية أن هذه المسائل من مسائل العلم، بحيث يكون ما كان في قبالها شبه في مقام البديهة، فلا ترفع اليد عن كون المسألة من العلم لأجل الضابطة التي ذكرتها. فخروج كثير من المسائل الواضحة من تحت العلم كاشف إني على وجود خلل في الضابطة التي ذكرتموها لمسائل العلوم، ونذكرها هنا أمثلة ثلاثة. المثال الأول، لا إشكال ولا شبهة أن قولك الكلمة مرفوعة من مسائل علم النحو، هل يشكك فيها؟ والذي يشكك ودون مستشفى الأعصاب، ومجانين شوي أعصاب. كلمة مرفوعة مسائل شنو الصرف، مسائل الطب، مع أنه على الضابطة التي ذكرها المشهور تكون هذه المسألة ليست داخلة في مسائل النحو، لأنه الرفع الثابت للكلمة إنما هو بواسطة الفاعلية مثلا أو الابتداء، وهذه الواسطة الفاعلية نسبتها إلى الموضوع وهو الكلمة نسبة الخارج الأخص، فإنه الفاعل، ركزوا في المطلب، الفاعل وإن كان هو كلمة كذا وكذا، لكن نسبة الفاعل إلى الكلمة نسبة الخارج الأخص، حيث لا يؤخذ في تعريف الكلمة أنها فاعلون، لم يؤخذ في تعريف الكلمة بأنها فاعلون، فالفاعل ليس من أجزاء ماهية الكلمة كما هو واضح، فيكون خارج عن الماهية، وهي أخص لأن النسبة بين الفاعل وبين الكلمة نسبة الخاص إلى العام. مش عندك تشوش اغتشاش تقول الفاعل هو كلمة، تفتين ليس اغتشاش، نحن ننسب الواسطة إلى وين؟ إلى الموضوع، فإن كانت هذه الواسطة جزءا من أجزاء ماهية الموضوع تكون واسطة داخلية وإلا تكون خارجية. فإذا جئنا للموضوع وهو الكلمة، الكلمة ليست من أجزائه شنو؟ ليست من أجزائه الفاعل، الفاعل ليس جزءا من الكلمة، ما أحد يعرف الفاعل الكلمة بأنه فاعل كذا كذا، فحينئذ يكون هذا خارج عن الماهية ونسبته نسبة الأخص، وحينئذ الواسطة الخارجية الأخص بحسب كلام المشهور يكون من باب العرض الغريب، فيكون خارج عن مسائل العلم. وعلى رأي الأصفهاني أيضا تكون هذه المسألة حسب كلامه تكون بأن هذه المسألة نواسطة في العروض يعتبرها، فتكون خارج عن العلم، لكن ما لك علاقة بالأصفهاني الآن. لكن لو بنينا على مسلك الآخون كما شرحنا، فإن هذه المسألة من مسائل العلوم لأنها عرض ذاتي، لأن ما كان ثابتا للموضوع عن طريق واسطة أخاص من قبيل الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض، وإلا الكلمة في حقها تقال بأنها ماذا؟ مرفوعة، حقيقة هي مرفوعة، لا أنه مجازا هي مرفوعة. هذا الأول. الثاني، لا إشكال ولا شبهة أن قولنا أن الكتاب حجة أو خبر الثقة حجة أو تقرير المعصوم حجة من مسائل علم الأصول، ولا أحد يشكك. هذه من أوضح المصادق لأن سأل علم الأصول بحث الحجية. والحال أنه بناء على مسلك المشهور لا تكون هذه المسألة من مسائل علم الأصول، بل جميع مسائل الأصول لا تكون من علم الأصول، لأن مسائل علم الأصول يبحث فيها عن الحجية، هل الحجية والدليلية ثابتة لهذا الموضوع أو لا. والحال أن ثبوت الحجية لخبر الثقة مثلا إنما هو بواسطة إما جعل الشارع أو بواسطة آية النبئي أو السيراه أو ما شاكل ذلك. وحينئذ على كل حال تكون الواسطة مباينة، لأن جعل الشارع ليس هو ماذا مباين لماذا؟ لخبر الثقة. فيكون بناء على مسلك المشهور البحث عن الحجج خارج عن علم الأصول، ولا يمكن الالتزام به، ما يبقى شيء في علم الأصول، كل الحجج طلعته ما في بحث أصول يعني. خب، أما بناء على نظر المصنف ما كان ثابتا بواسطة مباينة فهو واسطة في الثبوت، ونسبة الحجية لخبر الثقة حقيقي لا مجاز. خبر الثقة قطعا حجة، قول المعصوم حجة، هل أحد يستطيع أن يتفوه أن يقول قول المعصوم عروض الحجية على عن طريق الواسطة في العروض؟ واضح البطلان. الأمر الثالث، مثلا لا إشكال عندهم في باب الفقه أن موضوع علم الفقه هو فعل المكلف، فإذا قلنا هذا الفعل واجب فعروض الوجوب على فعل المكلف بواسطة وهي جعل الشارع، لأن الشارع هو الذي جعل الوجوب لهذا الفعل وهو صلاة الجمعة مثلا، أو بالدليل على كلام يعني مو مهم هل الدليل أو الجعل. مثلا فاسد هذا اشتباه ذكره بعضهم صحيح لكنه اشتباه، المصالح ملاك لجعل الشارع لأنه الفعل الحكم فعل إرادي من قبل الشارع. المهم على أيما كان مصلحة أو فعل الشارعي أو كذا، هذه واسطة مباينة، فيلزم أن تخرج جميع هذه المسائل علم الفقه، والحال أن علم الفقه يبحث عن أحوال وأحكام فعل المكلف. وهذه المشاكل كلها ناشئة من أصحاب المشاكل وهو قول المشهور، حيث أنهم ضيقوا على أنفسهم في بيان العرض الذاتي والعرض الغريب، فلازمهم أن ماذا؟ أن يخرجوا كل هذه المسائل من العلوم، وهذا واضح البطلان. أما بناء على ما ذكرنا من الضابطة فجميع هذه المسائل تكون من داخل العلم. هذا تمام الكلام فيما أفاده المصنف وفي شرح كلامه. نقرأ العبارة شيئا ما ثم نشير إلى بعض المطالب في العبارة. قال موضوع العلم، بل إن موضوع كل علم، الآن هي جملة معترضة، وين خبرها؟ إن موضوع كل علم هو نفسه، هذا الخبر، وهذه ماذا؟ ما بين شرطتين جملة معترضة، أراد أن ينبه فيها على الخطأ المشهور. خب، ما هو الموضوع؟ قال وهو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، هذه محل اتفاق الآخون والمشهور اتفقوا على هذا الحمد لله، أن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن العوارض الذاتية، وإنما النزاع بينهم في تحليل العرض الذاتي. وفي نهاية النهاية، لمن يحب المتابعة والشروح والتدقيقات، في نهاية النهاية للمحقق الإيرواني في حاشيته على الكفاية، هذا أصل المسلم ما قبله، قال لماذا أنتم تفسرون موضوع العلم بما يبحث فيه عن العوارض الذاتية؟ أسكو جاء وردي، من جايبين هذا المطلب؟ أنتم ذكرتم أساساً وبنيتم عليه ثم وقعتم في حيص بيس. لا وجه للالتزام ولا دليل على الالتزام بأن موضوع العلم هو ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية. فذكر كلاما في المقام لمن أحب التدقيق والمراجعة يراجع. نحن نشير وظيفتنا نشير، وكل على إنائه، تفتين؟ كل يعمل على إنائه. وظيفتي أن أشير إلى المكانات المناسبة لكي أرشد الطالب، وكل يعمل على طاقته. شخص طاقته ليست بتلك المستوى، أو كلكم علماء كبار إن شاء الله، لكنه وقته أو يرى تشويشا يذهب إلى المكان الذي يناسبه. شخص يريد الترقيق أكثر، يريد التعميق. أنا مولع بكلام مثلا نهاية الدراية ونهاية النهاية وهالسوالف، أفتحها عندي أشياء بسيطة، هذه واضحة كلش سهلة، يفتحها ويستانس. بعضهم يقول أنا أتشوش إذا أقرأ هذه الأمور، واضح. فكل يعمل على شاكلته وعلى إنائه. وليس العيب أن الإنسان إما أن يفرط أو ماذا، أو يفرط، يأخذ على طاقته، يمشي يقد على طاقته على إنائه، لا يقلل من روحه ولا يزيد من روحه. لو تقدمت خطوة لاحترقت، لا تتقدم خطوة ساعات تحترق، ولا تتأخر عن الركب، واضح، ولا تتأخر واجل عن الركب. بلي يحتاج إلى تحقيق تبعه. غير مقبول، لكن يحتاج إلى بيان، أنه الرجوع إلى كلمات الحكماء في بيان ما هو الوجه في هذا، ليش خصصوا الموضوع بالعرض الذاتي، واضح. بلي، لكن بلحظ إشارة إلى كلام كذا في خلط بين مقام التدوين ومقام نفس الأمر كما سيأتي بعد ذلك إشارة إليه. المهم يطردون من القم. قال هو الذي يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. شنو يعني عوارض الذاتية؟ يقول مو كما يقول المشهور، أي لأخذ ما يكتب كلمات واجد، مسكين اضطر أن يأتي بحرفين زائدين لكي يضرب كلام المشهور، لأنه الآخر قليل الكلام ما يكتب كثير. ومن خصائص كتاب الكفاية الإيجاز، وبأستاذنا يقول ليس إيجازا مخلا بل إيجازا فصيحا، لأنه يستطيع أن يطرح لك المطلب العميق بعبارات قليلة. أنت لو أردت لو عندك هذا المطلب أردت أن تبينه تحتاج إلى صفحات، لعله يصل ولعله لا يصل. هم الآخون هذب علم الأصول. خب أنت لازم تلاحظ عمره، تلاحظ زمانه. لو تلاحظ الكتب الذي قبله بداية المسترشدين، بدع الأفكار للرشدي، لو تلاحظ هذه الكتب ترى فيها ما شاء الله أبحاث مفصلة. الآخر اختصر مطلب في 4 أسطر مثلا تعرض الأحوال، كما يأتينا بحث تعرض الأحوال أو وضع المركبات. هذا البحث لو تفتح حيات المسترشدين لعله 50 صفحة، الآخر خلى في كم؟ في نص صفحة. أخذ اللباب. هم من مميزاتها، من مميزات الكفاية، أنا ما ذكرتها أول شيء نسيت، من مميزات الكفاية أنه لا يهتم بالنقولات واجد. هل أنت ناقل ثابت مثابت؟ هذا المطلب في نفسه صحيح أو مصحيح؟ عكس الشيخ، الشيخ ترى أنه صفحات كثيرة كله يريد أن يحقق النسبة. هل النسبة صحيحة للإخباريين أو غير صحيحة؟ أنهم لا يعملون بظواهر القرآن، فيأتي بكلام الفاضل التوني 4 صفحات، يأتي بكلام الاسترابادي 4 صفحات، يأتي بكلام صاحب الحدائق. فكأنك أنت تدرس هذه الكتب. وكثير من صعوبة الرسائل فيما ينقله من الأعلام، وطويل، مطالب طويلة وتحتاج إلى وقفات، وفي البيع يقول كلام أساطين كبار يحتاج إلى وقفة. الآخر لا، ما عنده الحشي، يقول قال تيقفت يقول ما مهم أنا النتيجة وش هذا المطلب في نفسه صحيح أو غير صحيح، قال ما قال أنا لا أحقق النسبة. فترى أنه اختصر كثير فص في الصفحات. والله عند ردة فعل عن الشيخ، يعني مثلا مثل الشيخ نوعا ما في الكتابة فيه نوع من الإسهاب، والآخر فيه نوع من شنو ضغط الكثير. نعم ما أدري، لا ما أتوقع في 20 سنة، الكافي في 20 سنة. هذا النائني في كتاب، عنده كتاب، له كتاب شنو لباس المصلي، هذا كتبه في 20 سنة، يقول أودعته كله كنوزي. هذا كتاب فيه عمق كثير، لباس المصلي، لباس المشكوك. رسالة في اللباس المشكوك جدا دقيقة وعميقة. على أي حال قال أي بلا واسطة في العروض. ارجع إلى المطلب. قال إن موضوع كل علم هو نفس موضوعات مسائله عينا. هذه العبارة تحتاج إلى وقفات ذكرنا بعضها سابقا ولا بد من إكمالها الآن. في هذه العبارة يدعي الآخوند أن موضوع كل علم هو عين موضوعات مسائل العلم. نعم العينية بلحاظ المصداق الخارجي وبالحمل الشائع، وإن كان بين موضوع العلم وموضوع المسائل اختلاف مفهومي. فمثلا موضوع علم النحو الكلمة، موضوع مسائله مثلا الفاعل مرفوع اللي هو الفاعل، إذا نسبت الكلمة إلى الفاعل فإنه بلحاظ المفهوم متغايران، ولكن بلحاظ المصداق والتحقق فإنه يقال الفاعلك كلمة بالحمل الشائع، فبينهم اتحاد مصداقي وإن كان بينهم تباين مفهومي. فما هو الدليل على أن موضوع فهنا نقاط، يعني خلنا نعبر في نقاط أحسن لأنه في أكثر من نقطة. النقطة الأولى، ما هو الدليل على أن موضوع العلم هو عين موضوعات مسائله؟ هنا يمكن أن يذكر دليلان. الدليل الأول ما أشرنا إليه في الدرس الأول، حيث بحثنا في الدرس الأول وجه الحاجة للبحث عن الموضوع، تذكرون؟ وقلنا بأن الآخوند يرى أن الحاجة ذاتية لا غيرية، تطبيقا لقاعدة الواحد للسنخية بين المعلول والعلة، وشرحنا ذلك مفصلا. فمقتضى قاعدة السنخية أن المسائل الكثيرة بما هي كثيرة لا يمكن أن تؤثر في الغرض الواحد بما هو واحد، لأن الكثير لا يصانخ الواحد، فلا بد أن نفترض وجود جهة جامعة لهذه المسائل تلحظ بما هي واحد حتى تؤثر في الغرض الواحد، وهذا الواحد الذي هو محفوظ في هذه المسائل المشتتة والمفرقة هو ما كان موضوعه جامعا لموضوعات المسائل ومحموله جامعا لمحمولات المسائل. فهذه القضية التي هي واحد، التي هي موضوعها جامع بين موضوعات المسائل ومحمولها جامع بين محمولات المسائل، تؤثر في ذلك الغرض الواحد، وبناء على هذا تكون موضوعات المسائل نسبتها إلى الموضوع نسبة المصداق للكل للكلي أو الطبيعي إلى الفرد كما بينا سابقا. فقاعدة السنخية هي التي اقتضت أن يكون موضوع العلم هو عين موضوعات المسائل، لأن موضوعات ما لأن موضوع العلم هو ما كان موضوعا في القضية الواحدة. الوجه الثاني هو أن يقال بأنه لو كانت موضوعات المسائل غير موضوع العلم للزم أن يكون البحث عن العوارض الغريبة لا العوارض الذاتية. بيان ذلك، على رأي المشهور ويقول أنا بلي وبيان ذلك، حتى لو لم تقبلوا بقاعدة السنخية التي ذكرتها فإن مقتضى ما ذكرناه في تحقيق المراد من العرض الذاتي والعرض الغريب يقتضي أن يكون موضوع العلم غير مباين مع موضوعات المسائل. فالمطلب الذي حققناه حيث قال بلا واسطة في العروض هو الذي يقتضي أن يكون موضوع العلم لا يباين موضوعات المسائل. وبيان ذلك: من الواضح أنه إذا جئنا للمسائل فلا إشكال أن البحث في المسائل عن المحمول الذاتي للموضوع المسائل، صحيح؟ ففي المسائل العلوم، ترك الموضوع العلم، مسائل العلوم الفاعل مرفوع كذا كذا، نبحث في العلوم عن العرض الذاتي لموضوع المسائل. وحينئذ إذا كان موضوع المسائل غير موضوع العلم لزم أن يكون هذا المحمول ثابتا وعارضا على موضوع العلم بواسطة موضوع المسألة. شفت مطلب؟ هذا المحمول الذي هو عارض على موضوع المسألة وهو من الأعراض الذاتية للموضوع المسألة، لو نسبناه إلى موضوع العلم، لأنه موضوع العلم ما يبحث فيه عن العوارض الذاتية في العلم، فنسبة هذا المحمول إلى موضوع العلم هو ما كان ثابتا لموضوع العلم بواسطة موضوع المسألة. فلو كان موضوع المسألة مباين مع موضوع العلم كان العروض بواسطة خارجية مباينة، والعارض بواسطة كما عرفت خارجية مباينة من الأعراض الغريبة وليس من الأعراض الذاتية. بل هو على مسلكه، يعني قاعد يناقش المشهور، لو تنزل يعني لو ما قبلتم ماذا مسلكي في السنخية وقلتم بأن الواحد هذه تطبيقها لا يصح، لابد أن نقول بحسب ما حققنا في بحث تحقيق العرض الذاتي والعرض الغريب على ما هو الحق، يعني أن الحق أن ماذا أنه ما كان ماذا ما كان ماذا ما كان عارضا بواسطة مباينة على كلامكم، على كلامكم يعني يتكلم على كلامكم، سيكون عرضا غريبا. نعم على مبناي كما قلنا لا يرد، لكن على مبناكم يرد هذا الكلام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، ركز، الذي أفاده المصنف أورد عليه قبل ما يرد على إشكال نبين، قيل في بعض الشروح كحاشية المشكيني وحاشية القوشاني بأن المصنف أيضا في مقام الرد على ما ذكر في المنطق. ركز في المطلب. ففي المنطق في خاتمة بحث الميزان تعرضوا إلى مطلب في الجوهر النظير موجود في كتاب التهذيب في حيث الحاشية ملا عبد الله، مذكور هذا المطلب. هناك بحثوا بأنه ما هي نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسائل، عندما هذا البحث فذكروا هناك بأنه نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسائل على أنحاء متعددة. النحو الأول: تارة يكون موضوع العلم هو عين موضوع المسائل، مثلا في الطبيعة موضوع العلم الجسم وموضوع المسائل تقول الجسم ينقسم إلى مادة صلبة، مادة سائلة، مادة غازية، أو الجسم له أبعاد ثلاثة، فموضوع مسائله الجسم، فاتحد موضوع العلم مع موضوع المسائل. هذا نحو. النحو الثاني: أن تكون نسبة موضوع العلم إلى موضوع المسائل نسبة الكلي لمصداقه أو الطبيعي لفرده، مثلا في باب النحو تقول موضوع المسائل الكلمة، موضوع العلم سبحان الله الكلمة، موضوع العلم الكلمة، موضوع المسائل الفاعل مرفوع. خب الفاعل ليس هو عين الكلمة مفهوما كما قلنا سابقا، وإنما هناك اتحاد مصداقي. النحو الثالث: تارة يكون موضوع المسألة عرض ذاتي لموضوع العلم، موضوع المسألة يكون عرض ذاتي لموضوع العلم. ذكروا مثال وإن كان في المثال المناقشة مو مهم. مثلا قالوا من موضوعات المسائل في النحو تقول إعراب الاسم المنقوص لا يظهر عليه. ما خلنا المسألة إعراب الاسم المنقوص لا يظهر عليه، فالموضوع هو الإعراب. موضوع العلم هو الكلمة. هذا يقول بأن الإعراب نسبته إلى الكلمة من الأعراض، ماذا؟ من الأعراض الذاتية. فعندما تقول الكلمة معربة هذا ثابت، إما بواسطة ماذا؟ بواسطة خارجية مساوية. وحاول طلع له مخرج، المهم مهم هذا المثال، ما نبي ندخل فيه نطول فيه كثير. المهم أصل المطلب أنه هذا الموضوع له أعراض ذاتية. القسم الرابع، تارة يكون موضوع المسألة جزء من موضوع العلم الذي هو الكل، مو جزئي وكلي، جزء وكل، كما في باب الطب. فموضوع العلم هو البدن، وقانا الله إن شاء الله في أبداننا من الأمراض. وموضوع المسألة العين، الأنف، اليد، ونسبة هذه الأعضاء إلى البدن، نسبة الجزء إلى الكل لا الجزء إلى الكلي. وبعضهم أضاف أشياء أخرى ليست مهمة الآن. هذا الذي ذكره أهل الميزان، إذا تحب تراجع، إذا هم تحب تراجع ماكو مشكلة، اكتب الصفحة. خب موجود هذا المطلب في حاشية الملا عبد الله على التهذيب صفحة 116 النسخة المعروفة، وموجود في الجوهر النظير صفحة 116، وموجود في الجوهر النظير صفحة 326 في موضوع العلم. بعضهم قلل بعضهم أضاف، لجيبك تشكل عليه تقول هذا أنت ذكرت ما ذكرت، في اختلافات أحيانا في أقسام موجودة أخرى ما ذكرتها. المهم المطلب، هذا الذي ذكره أهل الميزان تبين بطلانه بكلام من؟ الآخوند، حيث إنه أثبتنا أن موضوع العلم لا بد أن يتحد مع موضوعات المسائل، والاختلاف إنما يكون مفهومي. فكيف تقولون أن موضوع العلم مثلا عرض، موضوع المسألة عرض ذاتي لموضوع العلم؟ وكيف تقولون بأن موضوع المسألة جزء من موضوع العلم؟ فمثل هذه الأقسام تبين بطلانها بما ذكره من؟ الآخوند. فذكر هنا، فذكر المشكيني وكذا ما يفهم منه بأنه هذا مناقشة إلى كلام أهل الميزان. وقد يقال في مقام الجواب عن هذا الإشكال والله العالم أن هناك فرق بين عالم التدوين وعالم نفس الأمر والواقع. فكلام الآخوند ناظر إلى شنو؟ نفس الأمر والواقع بلحاظ قاعدة السنخية. بلحاظ قاعدة السنخية في نفس الأمر والواقع لا بد أن يكون موضوع المسائل هو عين موضوع العلم مصداقا. ولكن في مقام التدوين كما هو اعترف، قد نعرف موضوع العلم وقد لا نعرفه فنشير إليه بإشارة إجمالية. فلعل ما ذكره المناطق إنما هو ناظر إلى مقام التدوين لا إلى مقام نفس الأمر والواقع. وإن كان بلحاظ نفس الأمر والواقع لو أردنا أن ندقق لابد أن نغير التعبير في موضوع العلم. فمثلا نقول في الطب موضوع العلم ليس هو البدن، هو العضو، ونسبة العضو إلى اليد والأنف نسبة الكل إلى شنو؟ إلى المصداق. فتبقى تعبيرات شنو؟ لفظية يقتضيها مقام التدوين. وحينئذ قد يقال بأنه ما أفاده ماذا، ما يعني ما هو نظر أهل الميزان يختلف عما هو نظر الآخون، فإن الآخون في مقام بيان نفس الأمر والواقع، وإلا في مقام التدوين. قد أنت ما تفعل الموضوع أصلا، تشير إشارة جمالية، فماذا تفعل؟ تفرض موضوعا قريبا مثلا ومعهودا أو يقتضي عالم التدوين بالحسن العقلائي، لأن هذا خاضع الحسن العقلائي كما يقول الآخون، عالم التدوين خاضع إلى الحسن والتقبيح العقلائي. الحسن العقلائي يقولون نعبر مثلا عن الموضوع البدن مو العضو، ما نتكلف بيان جامع مثلا بين موضوعات المسائل. هذه مسألة مو محسومة، يعني مسألة تبقى أنه في احتمالات، أنه هل هو في مقام الرد على المناطق أو ليست في مقام الرد. بغض أصل المطلب، قد يقال أن هناك فرق بين نفس الأمر والواقع وعالم التدوين. المطلب الثالث، إشكالات يمكن أن ترد على الآخون بناء على مسلكه. وتعرض لهذا الإشكال الشيخ علي القوشاني أيضا، وتبعا له المشكيني، واجد التأثر، يعني حاشية المشكيني واجد فيها تأثر بمن؟ بحاشية القوشاني، لأنه هو أستاذهم، القوشاني أستاذ أبو الحسن المشكيني. أنتم قلتم أيها الآخون أعلى الله في الخلد مقامات، قلتم بأنه موضوعات العلم تتحد مع موضوعات المسائل خارجا، والحال أن هذا إنما يتم في المورد الذي يكون موضوع المسألة قابل للتحقق في الخارج، وموضوع العلم قابل للتحقق في الخارج، فيتحدان خارجا كما في المعقول الأولي. أما في مثل المعقولات الثانوية التي ليس لها تحقق في الخارج، فماذا تقول؟ كعلم المنطق، فإن علم المنطق يبحث عن أحوال المعقول الثانوي، ومسائله تبحث عن أحوال المعقول الثانوي، مصادق المعقول الثانوي يعني، ولا يوجد اتحاد في الخارج بين المعقولين، لأن المعقول الثانوي لا يتحقق في الخارج. ماذا تقول في موارد الكل الطبيعي، الكل العقلي؟ لو كان موضوع العلم من قبيل الكل العقلي، فإن الكلي العقلي مقيد بالقيد العقلي، فلا يتحقق في الخارج. فما أفدته إنما يتم في الموارد التي يمكن أن يترقب تحقق الموضوع في الخارج. وحينئذ لا بد أن تفرق أيها الآخون، مثلا إذا عمق المطلب، بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية. ففي العلوم الحقيقية نطبق قاعدة السنخية فنستنتج ما استنتجته، ولا مانع من الالتزام بالاتحاد الخارجي في موارد الموضوعات العلوم الحقيقية. أما في مثل العلوم الاعتبارية التي لا يترقب أن يكون موضوعها له وجود في نفس الأم أو في الخارج، فحينئذ ما أفدته غير تام، ولعل من شأه على نحو الآن تطبيق قاعدة السنخية أو قاعدة الواحد مثلا. ولهذا فرق بعض الأعلام بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية. هناك الشيخ علي القوشاني وتبعا له المشكيني حاولوا أن يجيبوا على هذا الإشكال الذي يمكن أن يوجه على الآخوند، فلاحظ ما أفيد هناك. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
شيخنا، عفوا بالنسبة لمناقشة